الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد أيها المسلمون أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال معاذ الله ورسوله أعلم فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا معاذ بن جبل قال كنت رضيف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار يعني كان يركب من وراء النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كان شاب كان على ظهر حمار يركب من وراء النبي عليه الصلاة والسلام فزوده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزاد العظيم وبهذه الفائدة الكبيرة عرفه بحق الله على العباد وحق العباد على الله فبين له صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا قال معاذ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس بذلك أفلا أخبر الناس بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا فيعتمدوا على التوحيد ولا يعملون وفي رواية فأخبر به معاذ عند موته تأثما أخبر معاذ عند قرب موته بهذا الحديث خوفا من وقوعه في الإثم لكتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقبل الحديث عن حق الله تعالى ينبغي أن نتوقف لنتحدث عن الله عز وجل فليس من المعقول أن تؤدي حق ذي حق قبل أن تعرف صاحب الحق فإذا كان من حق الله علينا أن نعبده فينبغي أن نعرف من هو الله سبحانه وتعالى فمن هو الله عز وجل الذي يجب علينا أن نؤدي حقه والجواب عن هذا السؤال هو في كتاب الله عز وجل وسنة رسول المصطفى وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله عز وجل قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله لنفسه بأنه واحد وشهد الملائكة بأنه واحد وشهد أولو العلم بأن الله واحد فإن أول من شهد لله بأنه الله هو الله شهد الله أنه لا إله إلا هو وإن عرف الناس بالله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجوابا لكل من يسأل من الله يقول الحق سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجواب عن كل من يسأل من الله، يقول الحي القيوم سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، الله عز وجل هو الله وحده، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. تسأل من الله فيجيبك جل وعلا بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي المقصود في الحوائج كلها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه وبهاء وجهه سبحانه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمن رحمة الله بالناس أن جعل بينه وبينهم حجاب. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية من الصحراء ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاء عربي من البادية فقال يا محمد أتانا رسولك، يعني يا محمد هكذا بدون أدب، لأنه لا يحسن اختيار الكلمات، إنسان أعرابي لا يحسن يقول يا رسول الله يا نبي الله، قال يا محمد أتانا رسولك، جاءنا رسولك فزعم أن الله أرسلك، هكذا يقول: جاءنا رسولك فزعم أن الله أرسلك، يعني زعم أنك رسول من عند الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لهذا الأعرابي بكل تواضع وأدب وخلق: صدق، يعني صدق رسولي حينما أخبركم بأني رسول الله. فقال الأعرابي: يا محمد، من الذي رفع السماء؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الله هو الذي رفع السماء. فقال الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله هو الذي خلق الأرض. فقال الأعرابي: من نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله هو الذي جعل ذلك. فقال الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ يعني يقسم عليه هل فعلا أنه رسول من عند الله حقا؟ فيجيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، أن الله عز وجل أرسلني. الحديث. ثم بعد ذلك يسأل عن شرائع الإسلام، هذا هو ضمام ابن ثعلبة المعروف الذي سأل عن الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم في النهاية: دخل الجنة إن صدق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة الأعرابي بكلمة واحدة: الله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض والجبال وجعل فيها ما جعل. وروى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده، تصديقا لقول الحبر أو لقول الحبر. يعني الحبر يقول بأنه في توراتنا أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع، ويقول أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لهذا الحبر، وقرأ قول الله عز وجل تصديقا لما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاسم الله جل وعلا هو الاسم المفرد العلم، العلم على ذاته المقدسة، الجامع لكل أسماء الجلال وصفات الكمال. لذا جعله الله عز وجل الاسم الدال على جميع الأسماء، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالسلام اسم الله، والقدوس اسم الله، والعزيز والمهيمن من أسماء الله. فلا يقال الله من أسماء الرحمن، ولا يقال الله من أسماء العزيز، بل يقال الرحمن من أسماء الله، والعزيز من أسماء الله، والقدوس من أسماء الله، إلى آخره. فاسم الله هو الاسم المفرد العلم على ذاته المقدسة، الجامع لكل أسماء الجلال وصفات الكمال لله، وصفات الكمال لله الكبير المتعال. وهو الاسم الوحيد الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم ما يقرب من 1000 مرة، بالتحديد 980 مرة حسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لذا يرى الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام الطحاوي وغيرهما أن اسم الله هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وهو الاسم الذي إذا ذكره عند خوف أمنه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه، وهو الاسم الذي ما ذكر في فقر إلا تحول الفقر إلى غنى، وهو الاسم الذي ما تعلق به دليل إلا أعزه، وهو الاسم الذي ما تعلق به مكروب إلا قواه، فهو الاسم الذي تستدفع به الكروبات، وهو الاسم الذي تستنزل به البركات، وهو الاسم الذي تقال به العثرات، هو الاسم الذي يستنزل به المطر، ويطلب به الرزق، ويطلب به الولد، هو الاسم الذي يطلب به الشفاء، ويدفع به البلاء، هو الاسم الذي يستنصر به من السماء، هو الاسم الذي من أجله قامت الأرض والسماء. الله، الله سبحانه هو الاسم العظيم الجليل الكريم، الإيمان به أصل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، ولذلك تكرر ذكره في القرآن بهذا العدد الذي ذكرنا. فلا تكاد تطالع صفحة من قرآن الله جل وعلا إلا ويردد لسانك اسم الله ما يزيد على 10 مرات، وهذا في الغالب. ومن هناك نستطيع أن نقول إن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره لا يتحدث إلا عن قضية الإيمان بالله، فهو إما حديث مباشر عن الله جل وعلا، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما دعوة إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه، وهذا من لوازم الإيمان بالله، بل هو الإيمان نفسه. وإما حديث عن المؤمنين الصادقين وما أعد الله له في الدنيا والآخرة من نعيم، وهذا جزاء من امتثل الإيمان. وإما حديث عن الكافرين المعاندين الذين كفروا برب العالمين وبيان جزائهم في الدنيا وجزائهم في الآخرة، وهذا جزاء المعرضين عن الإيمان. وإما حديث يأمر بطاعة الله ويأمر بامتثال أوامره أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حديثه والوقوف عند حدوده، وهذا كله من لوازم الإيمان. فالقرآن الكريم كله يتحدث عن قضية الإيمان بالله جل وعلا، إذ أن الإيمان هو أصل الأصول وهو أصل الاعتقاد، وعليه مدار الإسلام ولب القرآن، بل من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم منهج للتعريف بالله هو منهج القرآن، وينبغي يقينا أن نعلم أن القرآن يخاطب الناس في كل زمان ومكان. يخاطب القرآن ساكن البادية وساكن الصحراء وراعد الفضاء، يخاطب العمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويخاطب عالم الذرة وعالم الطبيعة وعالم الكيمياء، ويخاطب كل أجناس الأرض. وكل واحد من هؤلاء يجد ما يربطه بهذا الكون العظيم وما يعرفه بالخالق الكريم. كل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يملأ قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأي امرئ يمم وجهه شطر كتاب الله تعالى إلا وجد فيه التعريف بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فليس هناك كتاب يعرف بالله تعالى حق المعرفة مثل كتاب الله العظيم وقرآنه الكريم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، وكما أن القرآن الكريم اعتنى بالتوحيد عناية كبيرة، بل هو كتاب التوحيد بامتياز، كذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعثته ورسالته وسيرته من أولها إلى آخرها، مكيها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها، كلها في التوحيد، كلها في التوحيد، وكلها في التعريف بالله عز وجل. تلك المسيرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كلها في تعريف الناس بربهم وإفراده بالعبادة. فالذين يحتفلون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو جاري في هذه الأيام، يحتفلون بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم يوما واحدا في السنة، هذا احتفال بميلاد نبي، يجتمعون في ليلة من الليالي في السنة، ليلة واحدة، يشربون الشاي ويأكلون الحلويات وينشدون بعض الأمداح وينتهي كل شيء. لكن الاحتفال بقطع النظر عن هذا الأمر، هل هو يعني مقبول أو غير مقبول، سنة أو بدعة، إنما الاحتفال الحقيقي بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال الحقيقي بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الاحتفال الحقيقي هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول، الاحتفال برسالته التي قضى حياته كلها في تبليغها للناس، الاحتفال برسالة صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على يوم في السنة أو يومين أو شهر أو شهرين، بل الاحتفال بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول يكون يوميا في كل يوم من الأيام. هذا هو الاحتفال الحقيقي بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فأي معنى لأن نجتمع مرة في السنة نأكل الحلويات ونشرب الشاي ونتذكر محمد صلى الله عليه وسلم وينسى كل شيء احتفالا بميلاده؟ من الناس من فرحوا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاءت الرسالة وقفوا في وجهه وعادوه وعادوه وحاربوه. إذن الأهم من هذا كله هو الاحتفال بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قضى حياته كلها في تبليغها للناس، وهذا أمر ينبغي عليه للمسلمين أن يعرفوه. بعض الناس يقول لك كيف احنا ما نحتفلوش بالميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن محتفلون يوميا في كل صباح ومساء وفي كل ليل وفي كل نهار، نحتفل كل ما بقدر ما تتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر ما تتمسك بشريعته تعتبر فعلا محبا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومتبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فأي معنى أن تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدس الأضرحة وتعبد الأموات؟ أي معنى لمن يحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ثم يخالف شريعته ويحكم بغير منهجه وبغير ما جاء به؟ لا معنى لهذا الاحتفال على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قضى حياته كلها، سيرته صلى الله عليه وسلم وحياته ومنهجه كله كان في تقريب الناس إلى الله عز وجل والتعريف بالتوحيد، منذ أن أمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أو الرجز فاهجر يعني اهجر الأوثان والأصنام والطواغيت، إلى الأمر بالإنذار العشيرة وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم خوفهم من عذاب الله عرفهم بالله، إلى الأمر بالصدع بالدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم من بعد الأمر بالهجرة: لا تحزن إن الله معنا، إلى الإذن بالقتال ورد العدوان: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، كل شيء يدور عن الله، إلى فتح مكة حين كسرت الأصنام وقرأ قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، انتصر التوحيد وانهزم الشرك. إن الإيمان، إن الإعلان بدنو، إلى الإعلان بدنو الأجل من الميلاد إلى من الرسالة من البعثة إلى الوفاة. النبي عليه الصلاة آخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال وهو في مرض موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا لم تخل فترة من فترات حياته صلى الله عليه وسلم من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره. وما شرعت أركان الإسلام الخمس الكبرى إلا لإعلان التوحيد وتوكيده وتقريره تطبيقا وعملا. فالشهادتان، أركان الإسلام الخمس، الأولى الشهادتان: إثبات الوحدانية ونفي للتعدد وحسم للتشريع والمتابعة في شخص المرسل المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة مفتتح بالتكبير، مفتتحة بالتكبير، الله أكبر تكبيرة الإحرام، مخللة بالتكبير تكبيرة الانتقال عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود: الله 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 دائما، المنبئ عن طرح كل ما سوى الله عز وجل. ناهيك بصلاة بقراءة القرآن وأذكارها في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأما الزكاة فهي قرينة الصلاة في التعبد والاعتراف للرب الجليل وإخراجها خالصة لله طيبة بها النفس براءة من عبادة الدنيا والدرهم والدينار. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما الصيام الحق فهو الذي يدع الصائم في طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه ومولاه. وأما الحج فهو التلبية بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في ذلك كله: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد. وفي مأثور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الورد اليومي الذي يجعله المسلم في صباحه ومسائه، يقول صلى الله عليه وسلم في الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي المساء يقول: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. ويقول صلى الله عليه وسلم عين في الصباح كان يقول: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وفي المساء يقول اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وفي الدعاء النبوي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم. فنعمة التوحيد نعمة عظيمة يخرج بها قلب العبد من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده، يخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود إلى المعرفة واليقين والطمأنينة والرضا والهداية، يخرج من الدينونة المذلة لأرباب المتفرقين إلى الدينونة الموحدة لرب الأرباب لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.